بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان آداب المجالس. آداب المجالس، فمن نعمة الله عز وجل علينا أن أكمل لنا الدين، أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة، وأرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته. ومن جملة ما دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب شملت كثيرا من أمور الدين والدنيا، فالعبادات لها آداب، ومخالطة الناس لها آداب، وهكذا المجالس لها آداب، ومن هذه الآداب ما هو مستحب ومنها ما هو واجب. كذلك أيضا مما في هذه المجالس أيضا مما ينهى عنه من المحرمات ومن المكروهات، ومن هذه الآداب ما هو مباح كما هو معلوم. يقول ابن القيم رحمه الله: فللأكل آداب، وللشرب آداب، وللركوب آداب، والدخول والسفر والإقامة والنوم آداب، ولقضاء الحاجة آداب، وللسكوت والاستماع آداب، إلى آخر كلامه رحمه الله في مدارج السالكين في كتابه مدارج السالكين في منزلة الأدب رقم 37. فالأدب لا بد من العناية به، وهو من نعم الله عز وجل علينا، والأدب في الإسلام مهم جدا، فينبغي للمسلم أن يعتني بمعرفة هذه الآداب الشرعية في جميع الأمور، وأن يتأدب بهذه الآداب. ونظرا لجهل كثير من الناس بمنزلة الأدب وأنواع هذه الآداب، ولأن من هذه الآداب، بل هذه الآداب الشرعية تشمل العالم والمتعلم والرجل والمرأة والكبير والصغير والغني والفقير وغيرهم، وترغيبا لنشر هذه الآداب وتعليم المسلمين هذه الآداب بما في ذلك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، نتكلم عن هذا الموضوع في هذه المحاضرة. فمن آداب المجالس أولا ذكر الله عز وجل في المجالس. ورد الترغيب في ذكر الله عز وجل، وأيضا جاء الترهيب عن مجالس لا يذكر فيها اسمه عز وجل. جاء النهي الشديد عن مجالس لا يذكر فيها اسم الله عز وجل، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. كان لهم هذا المجلس حسرة. والحديث رواه أحمد والترمذي، وأيضا رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 4855. وفي ألفاظ هذا الحديث من التنفير ما فيه، وقوله إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، أي مثلها في النتن والقذارة، وذلك لما يأخذون من الكلام في أعراض الناس وغير ذلك، والحسرة هي الندامة، وذلك بسبب تفريطهم. وفي مقابل ذلك: ما لو عمرت هذه المجالس بذكر الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المجالس محبوبة إلى الله عز وجل وأهلها في ازدياد من الخيرات. إذن هذا هو الأدب الأول من أداب المجالس، شغل هذه المجالس بذكر الله عز وجل، والنهي عن المجالس التي لا يذكر فيها اسمه عز وجل. من آداب المجالس اختيار رفيق المجلس، هذا من الأمور المهمة في حياة الإنسان، اختيار رفيق المجلس، لأن الإنسان يتأثر بجليسه، لابد مهما كانت عنده من قوة وحصانة لابد أن يتأثر بجليسه. ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن اختيار الخليل بقوله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 4833. ومعنى هذا الحديث أن الإنسان على عادة صاحبه وطريقته وسيرته، فليتأمل المسلم ويتدبر من يخالل، فمن رضي دينه وخلقه خالله، ومن لا تجنبه، فإن الطباع سراقة. لقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وضح لنا أثر الجليس على جليسه، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالحديث بين لنا الفرق بين الجليس الصالح والجليس السوء، وفيه تحذير من مجالسة أهل السوء، فيه الترغيب في مجالسة أهل الصلاح والتقى. وجليس السوء إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون فاسقا، فإن كان مبتدعا فقد جاءت أقوال السلف في التحذير منهم وعدم مجالستهم، لأنهم ضرر على الدين والدنيا. مجالس أهل البدع لا يخلو من أمرين، إما أن ينغمس في بدعتهم أو يصاب بالحيرة والشك لما يلقيه أهل البدع من الشبهات المضلة، وكلاهما شر. ومن أقوال سلفنا الصالح في ذم أهل البدع والتحذير من مجالستهم، قال الحسن البصري رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وقال أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. ويقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجالس صاحب بدعة. ويقول فضيل بن عياض رحمه الله: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مجلسك مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل يقعد مع صاحب بدعة. هذه الآثار ذكرها اللالكائي رحمه الله بإسناده في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في المجلد الأول من صفحة 150 وما بعدها، ذكر هذه الآثار وغيرها مما فيه نهي السلف والأئمة عن مجالسة أهل البدع. فالجليس إذا كان من أهل البدع فإنه لا يخلو من أن يؤثر على جليسه وأن يغمسه في بدعته، أو يصاب بالحيرة والشك مما يلقيه أهل البدع في هذا المجلس من الشبهات المضلة. فجليس السوء إما أن يكون مبتدعا وإما فاسقا. الفاسق أنك لن تسلم من سماع الباطل والمنكر والغيبة. قد يصاحب ذلك تهاون في الصلوات، غير ذلك من المعاصي التي تميت القلب عند مجالسة الفاسقين. لذلك نجد أن كثيرا من الذين انتكسوا بعد الاستقامة كان بسبب مجالستهم للفساق وبسبب مجالستهم لأهل البدع. إذن هذا الأدب الثاني، اختيار رفيق المجلس. الأدب الثالث من آداب المجالس، السلام على أهل المجلس عند القدوم وعند الانصراف أيضا. وعند الانصراف أيضا من السنة السلام على أهل المجلس عند القدوم عليهم، ومن السنة أيضا السلام على أهل المجلس عند الانصراف عنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. والحديث رواه أيضا أبو داود، وهو في صحيح سنن أبي داود للشيخ الألباني رحمه الله رقم 5208. قال الألباني: حسن صحيح. إذن هذا الأدب الثالث من آداب المجالس، السلام على أهل المجلس عند القدوم والسلام على أهل المجلس عند الانصراف أيضا. من آداب المجالس كراهية إقامة الرجل من مجلسه ثم الجلوس مكانه، فمن جلس في مكان مباح، مكان عام كالمسجد والحديقة وغيرها من الأماكن العامة مباحة للجميع، فجلس في مكان مباح فهو أحق بمجلسه من غيره، بحيث أنه لو طرى عليه وترك مجلسه لأمر ما ثم عاد لمجلسه في وقت يسير فإنه أحق بمجلسه، له أن يقيم من جلس فيه. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إذا قام أحدكم، وفي حديث أبي عوانة في رواية: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة وغيرهم، وهو في صحيح الإمام مسلم 2179. من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، فالحق لصاحب المجلس فهو أولى به. ولذا جاء النهي من إقامة الرجل من مجلسه المباح. فقد روي أو روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه، ولكن ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وأبو داود أيضا. الحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن، الحث على التواضع المقتضي للموادة. أيضا فالناس في المباح كلهم سواء، فمن استحق شيئا استحقه، ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام. قال ذلك بعض أهل العلم كما نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 11 صفحة 65. هنا مسألة: إذا تنازل صاحب المجلس عن مجلسه لغيره فلا مانع من الجلوس فيه، لأن الحق له وقد تنازل عنه، وقد تنازل عنه. أيضا مسألة أخرى تتعلق بهذا الأدب من أداب المجالس، يعمد بعض الناس إلى وضع سجادة الصلاة أو نحو ذلك في الصف الأول لينال فضل الصف الأول، ويتأخر في الحضور إلى المسجد، فهل هذا الفعل مشروع؟ ابن تيمية رحمه الله تكلم في هذه المسألة قال: أما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد، فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين، بل محرم. هل تصح صلاته على ذلك المفروش؟ في قولان للعلماء، هذا كله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهل تصح صلاته على ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء، لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، ثم قال: والمشروع في المسجد أن الناس يتمون الصف الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ثم قال ابن تيمية: وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولا يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. هذا حديث متفق عليه. قال: والمأمور أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم أو قدم المفروش، فإذا قدم المفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه وأن يتم الصف الأول فالأول، ثم أنه يتخطى الناس إذا حضروا. ثم إذا فرش هذا، فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه؟ فيه قولان: أحدهما ليس له ذلك، والثاني وهو الصحيح أن لغيره رفعه، رفع هذه السجادة وهذا الشيء من هذا المكان، إزالته والصلاة في نفس المكان. قال الشيخ: والثاني وهو الصحيح أن لغيره رفعه والصلاة مكانه، لأن هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم، وهو مأمور بذلك أيضا، وهو لا يتمكن من فعل هذا المأمور واستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش، وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. ثم قال: وأيضا فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصب، وذلك منكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال: لكن ينبغي أن يراعي في ذلك أن لا يؤول إلى منكر أعظم منه، والله تعالى أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 22 صفحة 179 وما بعدها. هذه مسألة مهمة في هذا الأدب، الأدب الرابع من آداب المجالس، كراهية إقامة الرجل من مجلسه ثم الجلوس. الأدب الخامس من آداب المجالس: لا يجوز التفريق بين اثنين إلا بإذنهما، إلا بإذنهما. وهذا فيه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الألباني رحمه الله: حسن صحيح، في صحيح سنن أبي داود 4845. فهذا أدب نبوي عظيم، منع الرجل أن يجلس بين اثنين إلا بإذنهما. فما هي العلة في ذلك؟ قد يكون بينهما محبة ومودة وجريان سر وأمانة، فيشق عليهم التفريق بجلوسه بينهما. وقد يكون هذا الولد مع ابنه فيأتي يجلس بين الأب وابنه وهكذا. هذا الأدب الخامس، لا يجوز التفريق بين اثنين إلا بإذنهما. الأدب السادس، الجلوس حيث ينتهي المجلس. هذا ثابت من فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 4825. الجلوس حيث ينتهي المجلس. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء أحدهم إلى المجلس لم يتكلف الجلوس في المقدمة أو في صدارة المجلس أو مزاحمة ومضايقة الجالسين، بل كان أحدهم يجلس حيث انتهى به المجلس. وهذا من كمال أدبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. الأدب السابع من آداب المجالس، التفسح في المجالس. التفسح في المجالس، التوسعة على الناس، خاصة إذا ضاق المجلس، فلا يتركوا فراغا بينهم، يتفسحوا وليوسع أحدهم للآخر. هذا أدب من الآداب في هذا الدين العظيم، التفسح في المجالس. والله عز وجل أمر بذلك، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فهذا أدب من الله عز وجل لعباده، إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم احتاج بعضهم أو بعض القادمين للتفسح له في المجلس، فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذه المصلحة. وهذا لا يضر الذي يفسح، لا يضره شيئا، يحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه، والجزاء من جنس العمل. فإن من فسح لأخيه فسح الله له، ومن وسع لأخيه وسع الله عليه. وإذا قيل انشزوا أي ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم لحاجة تعرض، فانشزوا أي بادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة، لتحصيل تلك المصلحة. إذن هذا الأدب التفسح في المجالس. الأدب الثامن من آداب المجالس، النهي عن تناجي اثنين دون الثالث في المجلس الواحد. تناجي المنهي عنه هو أن يتسارى اثنان دون الثالث، يتسارى يتكلمان بكلام سر، يتناجيان بالسر، لا يسمعان الثالث الذي في المجلس، فهذا منهي عنه. لا يتناجى اثنان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه. إذن هذه العلة، لا يدخل الحزن إلى قلب الثالث لما يراه من تساري صاحبيه. شيطان حريص كل الحرص على إدخال الحزن والوساوس والشكوك على قلب المسلم، فجاء النهي النبوي في هذا الحديث حتى يقطع الطريق على الشيطان، حتى لا يظن المسلم بإخوانه سوءا. هذا هو الدليل. وفي رواية: لا يتسارى اثنان دون الثالث عند الإمام أحمد. أما رواية: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، هذه الرواية رواه أحمد والبخاري ومسلم ومالك في الموطأ قبلهم وأبو داود. فالحديث في الصحيحين: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. أما إن كان القوم أربعة فما فوق فلا بأس بذلك لانتفاء العلة. حديث ابن مسعود يبين ذلك، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. هذا الحديث أيضا في الصحيحين في البخاري 6290. الأدب التاسع من آداب المجالس النهي عن سماع الحديث بدون إذن. النهي عن سماع الحديث بدون إذن، لقد جاء وعيد شديد في من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، فمن ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، صب في أذنه الآنك يوم القيامة. هذا الحديث رواه البخاري وأحمد والترمذي وأبو داود، وفي صحيح البخاري 7042. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك. الآنك هو الرصاص المذاب، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 12 447 الصفحة في شرحه لهذا الحديث 7042 في صحيح البخاري. والنهي هنا مقيد بما إذا كان القوم كارهون لذلك، كارهون أن يسمع حديثهم لكنه يسمع ويحاول سماع حديث الآخرين بدون إذن، وهم لا يرضون بذلك، يكرهون ذلك. هذا من آداب المجالس، لا يجوز الاستماع لحديث قوم في المجلس وهم لا يريدون ذلك. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، حديث متفق عليه. فإذا كانوا غير كارهين، إذا كانوا راضين بذلك، لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي. ويخرج أيضا إذا كان كلامهم جهرا يسمع من حولهم، لأنهم لو أرادوا إخفاء لم يجهروا به، لم يجهروا به. الأدب العاشر من آداب المجالس النهي عن كثرة الضحك. ليس من المروءة ولا الأدب أن يكون الضحك هو الغالب على المجالس. قليل الضحك يبعث في النفس النشاط ويروح عنها، أما كثيره كثرة الضحك والمزاح في المجالس هذا ليس من الآداب الإسلامية. كثير الضحك مرض يميت القلب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه 3400، وهو في السلسلة صحيحة أيضا للألباني 506 رقمه. إذن هذا الأدب العاشر النهي عن كثرة الضحك. الأدب 11 كراهية التجشؤ بحضرة الآخرين، تجشؤ بحضرة الآخرين، تجشؤ تنفس المعدة عند الامتلاء، جشأت المعدة وتجشأت تنفست، والاسم الجشاء، الجشاء كما قال في لسان الميزان ابن منظور رحمه الله في لسان العرب، ليس لسان الميزان، لسان العرب، لسان العرب لابن منظور، قال: التجشؤ تنفس المعدة عند الامتلاء، كراهية التجشؤ بحضرة الآخرين. هذا الأدب 11 من آداب المجالس. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنة ابن ماجه 3413. ورواه أيضا البغوي في شرح السنة بلفظ أقصر من جشائك، والمعنى أصرف أو ادفع عنا جشائك، فهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم يدل على كراهية التجشؤ في المجالس، فليس من الأدب في المجالس التجشؤ أمام الناس بحضرة الآخرين في المجالس، هذا الأدب 11. الأدب 12 الجلوس المنهي عنه في المجالس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجلوس في هيئات معينة في مجالس الناس وفي أحوال مخصوصة، هذه الهيئات والأحوال جاء النهي عنها في السنة، وجاء عن بعضها عن طريق اجتهاد واستنباط أهل العلم. فهيئة الجلوس المنهي عنها أن يضع الرجل يده اليسرى خلف ظهره ويتكئ على لحمة يده اليمنى التي في أصل الإبهام. وجاء فيه حديث الشريد بن سويد بن السويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على آلية يدي، قال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ إذن هو تشبه باليهود. والحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 4848. حديث الشريط ابن السويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على آلية يدي. يضع الرجل يده اليسرى خلف ظهره يتكئ على لحمة يده اليمنى التي في أصل الإبهام، التي هي في أصل الإبهام، هكذا قال صاحب عون المعبود في شرحه. فهذا من الجلوس المنهي عنه. وأيضا جلوس الرجل بين الشمس والظل، نصفه في الظل ونصفه في الشمس، أو جزء منه في الظل والجزء الآخر في الشمس، لا يجوز. هذه الجلسة منهي عنها في المجالس، سواء كان الإنسان وحده أم مع الآخرين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الشمس، وقال مخلد: في الفي، فقالوا صاع عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل، فليقم. هذا حديث رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني في صحيح سنة أبي داود 4821. قال أبو هريرة: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الشمس فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل، فليقم. أمر منه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الإمام أحمد: فليتحول من مجلسه. ومن طريق بريدة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس. وهذا حديث أيضا رواه ابن ماجة، وقال الألباني صحيح كما في صحيح سنة ابن ماجة 3014، نهى أن يقعد بين الظل والشمس. فمن آداب المجالس عدم الجلوس، الجلسات المنهي عنها، ومنها هذه الجلسة بعضه في الظل وبعضه في الشمس، هذه جلسة منهي عنها. ما هي العلة في النهي؟ لا يشترط أن نعرف العلة والحكم، لكن جاءت العلة جاءت منصوصا عليها في الحديث أنه مجلس الشيطان. فعند الإمام أحمد في المسند وغيره من طريق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضحي والظل، وقال مجلس الشيطان، وقال مجلس الشيطان. وهذا حديث رواه أحمد وغيره، وهو في السلسلة الصحيحة 838. فهذا الأدب 11 يتجنب المسلم الجلوس المنهي عنه في المجالس. الأدب 13 والأخير من آداب المجلس استحباب ختم المجالس بكفارة المجلس. استحباب ختم المجالس بكفارة المجلس، لأن الإنسان ضعيف والشيطان حريص على أضلاله، الشيطان حريص على السعي، يسعى الشيطان دائما إلى إغواء بني آدم والنيل منهم عن طريق اقتراف السيئات. فكان الشيطان يتربص للمسلمين في مجالسهم وأنديتهم محرضا لهم على قول الزور والباطل. ولأن الله عز وجل رؤوف رحيم، رؤوف بعباده، شرع لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم كلمات يقولونها تكفر عنهم ما كان في هذا المجلس من السيئات. وهذا من رحمة الله عز وجل وفضله على عباده، فنحمد عز وجل دائما على نعمه، ونسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. هذه الكلمات التي تختم بها المجالس وهي كفارة المجالس جاءت في الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ثم أتوب إليك، إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. هذا اللفظ رواه أحمد وغيره وصححه الألباني رحمه الله، كما في صحيح سنن أبي داود 4857. وعند الترمذي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة رضي الله عنها عن كلمات، فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهم إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث بهذا اللفظ عند النسائي في السنن، قال ابن حجر سنده قوي، كما في فتح الباري في المجلد 13 555. والحديث أيضا رواه الإمام أحمد في المسند. فهذه كفارة المجلس، وهو الأدب 13 من آداب المجالس، استحباب ختم المجالس بكفارة المجلس. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.